أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. وصل بنا البحث إلى ما أثاره بشكل واضح وصريح الشهيد الثاني على الله مقامه الشريف، وهو قد أثاره في مسألة الإنبات، لكن بعض ما ذكر دليلا له يجري حتى في مسألة السن. وحيث إن الأصل في هذه المسألة هي عبارة المسالك، كان لابد من التنبيه عليها قبل فتح باب البحث. أفاد الشهيد الثاني عند قول صاحب الشرائع ويعلم بلوغه بإنبات الشعر الخشن إلى آخر العبارة، فيما أفاد إنما الكلام في كونه نفسه بلوغا أو نفسه بلوغا أو دليلا على سبق البلوغ، والمشهور الثاني أي أنه دليل على سبق البلوغ لتعليق الأحكام في الكتاب والسنة على الحلم والاحتلام. فلو كان الإنبات بلوغا بنفسه لم يختص غيره بذلك، ولأن البلوغ غير مكتسب والإنبات قد يكتسب بالدوام. ولحصوله على التدريج والبلوغ لا يكون كذلك. ووجه الأول ترتب أحكام البلوغ عليه وهو أعم من الدعوة، أي تحقق البلوغ. خلاصة ما أفاده في المقام أن هنالك خلافا بين العلماء والمحققين في عد الإنبات بلوغا أو كاشفا عنه، ونسب إلى المشهور كونه كاشفا، وانتصر لهذا القول بما أفاد من الوجوه المذكورة في العبارة، ثم ذكر أن قول غير المشهور غاية ما يستدل له بأنه في النصوص رتبت الأحكام الشرعية على الإنبات، وترتب حكم على أمر أعم من كونه ثابتا به أو ثابتا قبله. الظهور الأول أنه ثابت به، لكن لا ينافي كونه ثابتا قبله. واستدل فيما استدل بأنه في الكتاب والسنة رتبت الآثار على الحلم والاحتلام. هذا الدليل من ضمن أدلته كما يجري في نبات الشعر يجري في علامية السن. وتظهر الثمرة بين القولين فيما لو انكشف له علماً أو علمياً. أن العلامة السابقة كانت قد تحققت قبل ذلك ويكون بها البلوغ، كذا قيل. الكلام المذكور ينحل إلى أمرين، إلى النسبة وإلى الدليل. أما النسبة إلى المشهور فلم نجدها مدعاة من أحد قبل الشهيد الثاني رضوان الله عليه، وقد حاول السيد بحر العلوم أعلى الله مقامه الشريف في مصابيحه أن يستوفي البحث في ذلك، وتتبع عبائر القوم وحقق فيها، وانتهى إلى نتيجة أنه لم يجد شخصا مصرحا من المحققين بذلك، ووافقه على هذا الأمر صاحب الجواهر. وهذا هو الظاهر من كلماته، إذ نجد الغالب منهم قد اقتصر في مقام بيان أمارات البلوغ على تعداد العلامات الثلاث من دون بيان أولوية لإحداها على الأخرى، واستدل على كل واحدة منها بما يدل عليها من الكتاب إن وجد والسنة. وعلى كل حال فإن الشهرة إما أن يراد منها شهرة ما قبل المبسوط، وإما شهرة المبسوط وما بعده. إذا أريد منها شهرة ما قبل المبسوط فالأمر أوضح من أن يحتاج إلى بيان، إذ المتون القديمة قد اقتصرت في كتاب الحجر في بيان أمارات البلوغ على تعدادها كما وردت في النصوص مضمونا. وإن أريد منها على تقدير صدقية ما نسبه الشهيد الثاني شهرة متحققة بعد المبسوط، فهذه لا تقدم ولا تؤخر على جميع المبادئ، إذ هي شهرة صناعية حينئذ ولا تأثير لها في الاستدلال. من هنا لا ينبغي أن نطيل في هذا الجانب، يعني في استقراء الكلمات لإثبات صحة النسبة من عدم صحتها، وإن كان الظاهر إجمالا بشهادة العلمين السيد بحر العلوم وصاحب الجواهر، وما أمكنني التحقق منه من عبائر، أن هذه النسبة ليست في محلها. نعم، ربما ظهر من بعض عبائر القوم قبل الشهيد ما يستشف منه ذلك، من هنا أيضا جزم المحقق سيد بحر العلوم إن اقتصر على الجزم بعدم التصريح الواضح فصحيح كلام. أما إن أريد عدم وجود من أثار البحث بما يظهر من كلماته ففيه تأمل. فالمهم في المقام هو النظر في الصناعة. الشهيد الثاني استدل في العبارة السابقة بأدلة. أول دليل من هذه الأدلة ما ورد في قوله لتعليق الأحكام في الكتاب والسنة على الحلم والاحتلام. أشار بهذا إلى الآيتين الكريمتين اللتين تعرضنا لهما في بداية البحث، آية ابتلاء اليتيم والآية الثانية. جيد. وقد اقتصر الكتاب على ذلك. آية بلوغ الأشهد فسرت بالاحتلال في الروايات. في السنة المطهرة ذكر الاحتلام وذكر غيره. فيمكن أن يقال للشهيد رضوان الله عليه بأن تعليق الأحكام في الكتاب وإن اقتصر على الحلم، بلوغ الحلم والاحتلام، لكنه في السنة المطهرة لم يقتصر عليه، بل وجدنا في السنة روايات كثيرة بعضها اقتصر على الاحتلال وبعضها على غيره، وبعضها ذكر الاحتلام فيها مع غيره، مع الإنبات، بعضها الإشعار في الوجه، وإن كنا عالجنا هذه الطائفة اللي متمثلة في روايتين أو مطلق الإشعار، وجملة منها كانت تتعرض للسن. فيقال للشهيد ما قاله في آخر عبارته، ووجه الأول ترتب أحكام البلوغ عليه وهو أعم من الدعوة. فنقول تعليق الأحكام وجريانها على الحلم والاحتلام في الكتاب والسنة أعم من كونه يحصل بغيره أيضا أو لا يحصل. وقد وجدنا في الأدلة ما يدل على حصوله بغيره، إذ الأدلة كما رتبت الأحكام على الحلم والاحتلام كذلك وجدناها رتبت الأحكام أيضا على نبات الشعر وعلى بلوغ السن أيا كان هو السن. هذا يصير خلاف داخلي في طوائف روايات السن وقد فرغنا منه. هذا إذا كان مراد الشهيد الثاني أعلى الله مقامه الشريف ما هو ظاهر العبارة لتعليق الأحكام في الكتاب والسنة على الحلم والاحتلام، فيجاب بكلمة كما علق عليه علق على غيره. لكن أضاف إلى هذه العبارة عبارة ثانية أوجبت توقفي، والمستشكلون على الشهيد ممن تعرض لكلامه نظروا فقط إلى هذا الشق من العبارة، لكن هو عقب على هذا. فلو كان الإنبات بلوغا بنفسه لم يختص غيره بذلك. شو مراد العبارة الشهيد التي أهملت بالكلمات؟ الظاهر والله العالم أن الشهيد يريد أن يقول، أرجو الانتباه يا إخوان، بأن الروايات ليس فيها ما يقتصر على الإنبات وحده أو السن وحده، لكن في الآيات والروايات ما يقتصر الأمر في مقام البيان فيه على الاحتلال. فتعليق الأحكام والشارع في مقام البيان على خصوص الاحتلام في الآيتين وجملة من الروايات، يظهر منه أنه لا رديف للاحتلام في عرضه، فهو في الحقيقة تمسك بإطلاق مقامي، إذ هو في مقام بيان ما تترتب عليه الأحكام. فلما ذكر الاحتلام واقتصر عليه في الآيتين وطائفة من الروايات، اكتشفنا أن الاحتلام هو الميزان في تحقق وحصول البلوغ، وأن ما ذكر فيه من الرواية مع الاحتلام غيره، وإن أوهم لأول وهلة أنه يتحقق به البلوغ في عرض الاحتلام، لكن الاقتصار مع جريان الإطلاق المقامي فيما اقتصر فيه على الاحتلام يصلح قرينة على ذلك، على أن الموضوعية للاحتلام والإنبات يكون كاشفا عنه. إذا أريد هذا المعنى، وهذا أفضل ما يقال في عبارة الشهيد والله العالم، أهمل الشق الثاني وأشكل على الشهيد بطريقة يعني كأنه جديد على الصنعة، مع أنه اختلف الإنسان الفقيه مع الشهيد أو لم يختلف، لا يختلف إثنان في كونه من المتعمقين في أواخر الزمان. جيد، رضوان الله تعالى عليهم جميعا. وإلا ما مراده في العبارة؟ فلو كان الإنبات بلوغا بنفسه لم يختص غيره بذلك، حتى يجي بعضهم يقول الظاهر الشهيد مش مطلع على الرواية، هذا كلام يعني يقال واحد مثل الشهيد، أو ما اقتصر، ذكر الإشعار أيضا والظاهر الشهيد مش شايف روايات الإشعار. المهم مقصود الشهيد رضوان الله عليه بالجمع بين العبارتين هذا هو المعنى المقصود، وإلا في الكتاب اقتصر على الحلم، لكن هو في العبارة الأولى عطف الكتاب والسنة على بعضهما. إذا احتملنا بعيدا إنه الشهيد مش شايف، لأنه بعد ما كان في وسائل وما بعرف شو وما أكثر التتبع ومش شايف روايتي الإشعار، لكن في حدا بيحتمل إنه الشهيد مش شايف طوائف الروايات التي ذكرت العلامات الثلاث معطوفة على بعضها، هذا بدع من القوس. فمقصوده إذن من قوله لتعليق الأحكام في الكتاب والسنة على الحلم والاحتلام أن هنالك في الروايات كما هو الحال في الآيات طائفة اقتصرت على ذكر الحلم والاحتلام، فلو كان الإنبات بلوغا لنفسه بنفسه لم يختص غيره به. طيب ما رأينا روايات بتختصر على الإنبات وحده، ولا رأينا روايات تختصر على السن وحده مثلا، وإن كان الكلام متعلم مع الإنبات طيب هذا فهم كلام الشهيد، والظاهر هذا هو المراد يا أخوان، وهو يعود إلى استدلال بإطلاق مقام.
هذا الكلام حتى يتم لابد أولا من إثبات أنه في هذه الأدلة كان الشارع الأقدس في مقام البيان من جهة ما يتحقق به البلوغ، فاقتصر على ذكر حلم الاحتلام ولم يبين غيره، لا في صدد إثبات محقق البلوغ ولو في الجملة، يعني أحد محققات البلوغ، مش محقق في الجملة، في جملة المحققات. وكون الشارع في صدد ومقام بيان ذلك أول كلام فيها الروايات. صحيح ورد في بعض الروايات بأن بلوغ الأشهد هو الاحتلام، فنحتاج لنثبت أنه في مقام البيان إلى أمر آخر. مثلا قد يقال وهو أن البلوغ لا يوجد له إلا محقق واحد، يعني أمر بسيط مش مركب، ولا يتصور فيه التحقق بأكثر من أمر يكون بينها التفاوت. هناك لحظة هي لحظة البلوغ، فلما دلل عليه بأمور مختلفة فإما جميع ما دلل به عليه علامات وهو أمر وراءها، وإما بعض ما دلل به عليه هو المحقق للبلوغ والباقي أمار عليه. وكون البلوغ كذلك يسوقنا إلى النظر في أنه هل هو الاحتلام أم الإنبات أم السن، فبضميمته إلى اقتصار الكتاب على ذكر بلوغ الحلم والاحتلام، والرواية المعتبرة المفسرة لبلوغ الأشد هو الاحتلام، يستظهر منه أن الاحتلام هو البلوغ. لكن ما لم يثبت ذلك ويصعب إثباته، فمن حق قائل أن يقول بأن الكتاب والسنة التي اقتصرت على بيان الاحتلام ذكرت محققة بلوغ أو محقق البلوغ لا المحقق الوحيد، فلا نحرز موضوع الإطلاق المقام حينئذ. جيد، هذا أولا. ثانيا، روايات السن، ورد في رواية منها وهي الرواية الثانية من الباب الرابع من أبواب مقدمة العبادات تصريح بتحقق البلوغ بالسن وإن لم يحتلم قبل ذلك، وظاهرها أن السن يتحقق به البلوغ وإن لم يتحقق الاحتلام. فنحتاج
لكي نبقى مصرين على قصة الاحتلام، أن نقول الاحتلام الدائر بين السن الكذائي والسن الكذائي.
سن الأدنى يعني
ها؟ سن الأدنى. إيه ما قالوا هني إنه لازم يكون خروج المادة في السن المتعارف، مش في إنسان والله خرج عن المتعارف من 5 سنين صارت عنده هذه المادة مثلا. في طرف التأخر هو اللي بهمنا فعلا، انه اذا حصل انبات ولم يحصل احتلام، ومش بس ما حصل احتلام، اصلا هو متزوج ويمارس العمل الكذائي ولا يخرج منه شيء. ها ونبت الشعر الخشن وصار عمره اتم 13 على من يقول بمقالتي، او اتم 15 على المشهور والمنصور. فلو كانت الموضوعية لخروج المادة المعهودة فحينئذ لا يتحقق بلوغ قبله، وهذا لا يناسب التحديد الدقيق لسن، إذ هذا الأمر يتفاوت. فإذا حدد السن وجعل إلا إذا قيل جعل حدا دقيقا يناسب أن تكون موضوعية له عينيه، إلا أن يقال بأن روايات السن، إذا أخذنا بخصوص رواية إتمام 15 هي الحد الأقصى الذي يكون فيه الاحتلام علامة وموضوع، إذن بعده ماذا يكون؟ بعده يكون إكمال 15 هو الموضوع، فتصير علامة مترتبة على علامة. طب نسأل حينئذ، هل يكون حينئذ لبلوغ السن موضوعية أم لا يكون لبلوغ السن موضوعية؟ لا معنى للقول بالعدم. إذا كان الاحتلام أي خروج المادة المعهودة هو كمام الموضوع للبلوغ، ولذا فقد أصبح الأمر أشكل. ها؟ ليس مضافا إلى هذا وذاك، فإن رفع اليد عن ظهور الروايات العديدة التي فيها الصحاح والمعتبرات التي تعطف العلامات الثلاث على بعضها البعض لمجرد أن رواية أو روايتين اقتصرتا على ذكر الاحتلام لا يخفى ما فيه من التقحم. انصاف طبعا ما قلت البحث ليش، قد يكون لنا رجعة على الموضوع ان شاء الله، بس فعلا مع الشهيد الثاني. ثم قال بس انا بتأسف يا اخوان انه ما حدا دقق في كلام الشهيد كما ينبغي، واللي اشكلوا على الشهيد بشكل متسرع اقتصروا على كلامه الاول وراءه كلام يعني انه كيف قال الشهيد، مع أنه يرمي إلى مطلب دقيق كما ظهر. ولأن البلوغ غير مكتسب والإنبات قد يكتسب بالدواء، قال البلوغ حالة طبيعية في الجسد وغير مكتسب، إنبات الشعر قد يسرع بالعقاقير والأدوية
والاحتلام.
هذا الذي أفاده الشهيد رضوان الله عليه يجاب عليه بأن الأحكام تترتب على الموضوعات،
والموضوعات. المفروض رفعنا ايدنا عن الاول، نفترض ان هذا هو الدليل. اذا تحققت محمولاتها، وبعد لم نثبت ان احدى العلامات هي الاصل والاخرى هي الفصل او الدال او الامارة، ولذا فسواء تحققت العلامات، طبعا السن ما بيجي فيها الكلام، العلامتان بمقتضى الطبيعة وترك الأمر، أم تحقق نتيجة علاج ما. فقد تحقق موضوع الحكم، ولذا لا نفرق مثلا في من تخرج فيه المادة بين الأطعمة والأمزجة باختلاف البلدان والبلاد الحارة والبلاد القارة. ولا يظن بفقيه يفصل في هذا الأمر. أيضا إذا افترضنا أن إنسانا يتغذى على غذاء معين يسرع في تكامل هذه الحالة عند الإنسان، فتخرج المادة في سنين قبيل المتعارف الغالب، يعني بدل 14 من 13، وقد تحقق الموضوع حقيقة. إذا تحقق بالعلاج أو تحقق نتيجة حرارة البلدان، هذا علاج أيضا. مين قال الميزان هي البلدان الباردة؟ مثل بلادنا في مكة المكرمة يمكن كان يحصل البلوغ في الاحتلام قبل ذلك نتيجة حرارة البلد، في أفريقيا قبل ذلك نتيجة حرارة الأطعمة مثلا. جيد، ثم نقول نحن نسلم معك شهيدنا أنها حالة طبيعية، لكن هذه الحالة الطبيعية تتفاوت أيضا بتفاوت. مرة بتقول حالة طبيعية لابد وأن تحدث بمقتضى الطبيعة بلا أي علاج، فنقول من أين نطلق رواية مطلقة. مرة تقول حالة طبيعية، نقول إيه حالة طبيعية، ما حصل مع العلاج صار حالة طبيعية في الإنسان فعلا. وكذلك مسألة الإنبات، مرة بتقول في ظاهرة مرضية، هذه صار حديث عن الموانع، تجاوز الحد الأقصى، يعني صار ابن 30 سنة وانا بتعب بشعر، هذا واضح انه في مشكلة خلاف المتعارف، او صار ابن 17-18 سنة ولا يخرج منه شيء كما فرض في بعض الروايات 16-17 ولا يحتر. جيد، قد يكتسب بالدواء، وليكتسب بالدواء خير إن شاء الله، ولحصوله على التدريج يأتي إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.